الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. طهران تؤكد أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من سياساتها المبدئية. استشهاد مقاوم فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات جنين، والفصائل الفلسطينية تتوعد بالثأر لدمه. مقتل 3 عناصر من قوات الأمن الأردني وجرح آخرين خلال مداهمة في محافظة معان. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى. وفي كلمة له أمام منتدى طهران الثالث للحوار، قال حسين أمير عبد اللهيان إن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار ودول الخليج الفارسي. هذا ويستضيف المنتدى نحو 70 شخصا من 36 دولة، بمن فيهم مسؤولون سياسيون ومدراء مؤسسات فكرية ومعاهد أبحاث ومفكرون وباحثون. وفي الشأن الأوكراني، قال حسين أمير عبد اللهيان إن سياستنا المبدئية بشأن قضية الحرب في أوكرانيا هي حل الصراع من خلال الحوار والطرق السياسية، ورفض استخدام القوة وضرورة مراعاة القلق الأمني المشروع للجانبين. وأكد أن اتهامنا بتسليم المسيرات لروسيا لا أساس له، والغرب يسعى لتبرير دعمه للحرب بالاتهامات.
إن ما زعم الغربيين في تقديم إيران لأحد أطراف هذه الحرب، تقديم الطائرات المسيرة الإيرانية إلى أحد أطراف هذه الحرب، هي مزاعم، وهي فيما تستمر المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لمواصلة هذه الحرب، وهذه المزاعم كلها تأتي للتغطية على هذا التدخل الغربي في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. نحن نعتقد بالتآزر والتعاون فيما بيننا وبين الآخرين، لا سيما دول الجوار ومن غرب آسيا إلى أوراسيا، ونحن نؤمن بأننا نستطيع أن نكمل طاقاتنا وإمكانياتنا بتآزرنا و تضامننا مع بعضنا البعض، ونستطيع أن نؤدي دورا بناء في تعزيز العلاقات في المنطقة مع حفظ الخطوط الجيوبوليتيكية والجيوسياسية في منطقة القفقاز. إن الأمن موضوع متقابل ومتبادل بين الدول، وإن الأمن يتوفر عندما يتوفر الأمن للجميع. إن الأمن أمن الطاقة، وفي أعلى مستوياته سوف يكون متوفرا في ذلك الوقت.
استشهد عنصر من قوات حرس الثورة الإسلامية و3 عناصر من قوات التعبئة خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في منطقة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وحسب بيان لحرس الثورة، فإن 4 استشهدوا خلال عملية إرهابية تبعها اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية في مدينة سراوان. ويوم أمس أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وقالت الوزارة في بيان إن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية عبر تأسيس شركات صورية وتسويق أمني. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر انفجار عبوة ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تامر عزمي النشرتي أحد عناصر كتيبة جنين سرايا القدس، كما نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين داعية للمشاركة في تشييع جثمانه لاحقا. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين واليوم الثاني لما يسمى بعيد الأنوار العبري المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد حول هذه الاقتحامات للمستوطنين نستمع إلى التقرير التالي.
تحت ما يعرف البدء بالاحتفال بعيد الأنوار لدى المستوطنين، اقتحم المئات من عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي عملت على تفريغه من المصلين ومنعهم من الوصول والدخول إليه في يوم النفير العام ضد المستوطنين الذي دعت إليه المرجعيات الدينية والوطنية.
نحن نقول أن المسجد الأقصى اليوم بخطر شديد، ويجب على العالم أن يقف وقفة جدية تجاه ما يحصل من اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى المبارك وما يخططه الاحتلال الإسرائيلي اتجاه المسجد الأقصى المبارك.
الإضراب الشامل عم بلدتي قلنديا وكفر عقب قضاء القدس استنكارا وتنديدا لجريمة المستوطنين. الألاف شاركوا بتشييع أبناء عائلة مطير الذين تعرضوا لدهس مركبة من قبل أحد المستوطنين قضاء نابلس. المشيعون طالبوا بالانتقام ومحاسبة المستوطنين الذين يعيشون فسادا وإجراما.
شيعنا شهداءنا الذين ارتقوا بدم بارد من قبل المستوطنين، وهذه نتيجة إفلات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا من قبل الاحتلال الذي يحذر من تصاعد المواجهات بالضفة الغربية شرارة تلك المواجهات القدس المحتلة.
المئات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقتحم منذ ساعات الصباح باحات المسجد الأقصى المبارك. مقابل ذلك تم منع المئات من الوصول إلى باحاته الطاهرة.
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل ثلاثة من عناصرها أثناء مداهمة للمشتبه في قتله العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان. وأضافت مديرية الأمن العام في بيان أن المشتبه به قد قتل في هذه العملية التي أدت أيضا إلى جرح خمسة أشخاص آخرين من قوات الأمن. كما وصف البيان المشتبه به بأنه من حملة الفكر التكفيري، ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا. هذا وتتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسقي الشاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية. أيها الأفاضل، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. المرجع السيستاني يشيد بتضحيات العراقيين بمختلف عناوينهم من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي. مسؤولون يمنيون يهددون بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم. المعارضة التونسية تطالب رئيس الجمهورية بالتنحي بعد المشاركة الضعيفة جدا في الانتخابات. أهلا بكم من جديد. استقبل آية الله السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره يونتادا. وأشاد سماحته خلال اللقاء بالتضحيات التي قدمها العراقيون بمختلف عناوينهم من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي وتخليص بلدهم من عصاباته الإجرامية. كما أكد السيد السيستاني ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزاديات من أسر التنظيم الإرهابي في سوريا واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين. هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات والسعودية في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وأوضحوا أن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
ما يجري في الجنوب اليمني من مؤامرات خطيرة أعاد إلى الأضواء خطط دول العدوان على اليمن بعد 8 سنوات من العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على هذا البلد. وإزاء تلك المؤامرات هدد مسؤولون في مجلس الشورى اليمني بقصف الإمارات في حال استمر العدوان والحصار على بلادهم، وكذلك في حال استمر الوجود الإماراتي في جزر وسواحل اليمن. نائب رئيس مجلس الشورى عبد الجندي قال إن ما يجري في الجنوب مؤامرة خطيرة تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه والملاحة الدولية. من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس يحيى المهدي أن العدوان لن ينتهي إلا بالقوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. تلك المستجدات تأتي في وقت وجهت فيه قيادات يمنية اتهامات لواشنطن بممارسة الضغوط على الرياض وأبوظبي لتشديد الحصار على اليمن، حيث تقف واشنطن حائلا دون إحلال السلام في هذا البلد. تطورات تأتي فيما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي احتجاجات واسعة ضد المرتزقة بسبب تردي الأوضاع العامة للمواطنين، حيث تظاهر الألاف في منطقة ردفان بمحافظة لحج ضد ميليشيات الانتقالية، كما تشهد مأرب اشتباكات مستمرة بين القبائل والقوات التابعة لحزب الإصلاح. مصادر في مأرب قالت إن العشرات قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية جراء اشتباكات دارت بين قبائل عبيدة وقوات الإصلاح، حيث شنت القبائل هجوما على منشآت نفطية للمطالبة بتوفير المحروقات بسبب حرمانهم من الثروة النفطية وعدم اهتمام السعودية أو الحكومة التابعة لها بمعالجة الأزمات التي تعانيها تلك المناطق. وأكدت مصادر في مأرب أن قوات حكومة المرتزقة المدعومة من الرياض قصفت القرى الأهلة بالسكان في منطقة كوبا، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف أهالي تلك المنطقة وهم من القبائل. ويرى مراقبون أن ما تشهده تلك المنطقة هي مؤشرات على بداية ثورة قبلية ضد التحالف السعودي ومرتزقته في المنطقة.
طالبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين للتصويت مهزلة تعني سحب الثقة منه ومن مشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي. بدوره دعا رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيد إلى الرحيل فورا، وقال إن هذه الانتخابات تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج سعيد. وأضاف الشابي وهو زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة أن هذا تخل شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة قبل احتكار جميع السلطات. للمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
الانتخابات البرلمانية آخر خطوات خريطة طريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ عام، لم تحظى إلا بنسبة مشاركة منخفضة. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أكد في تقريره الختامي رصد إخلالات بعدد من مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية، معتبرا أن ضعف الإقبال من شأنه ضرب مصداقية النتائج وشرعيتها.
أهم المسائل اللي تتكرر اللي هو توزيع معناها المال خارج في بعض المراكز، أنه ثم دعاية انتخابية أنه خرق الصمت الانتخابي. نحن نعتقد أنه 8.8 على الأقل إلى حدود 6 مساء أمس هذه يضرب المصداقية، يضرب الشرعية الانتخابية برمتها.
أحزاب أفاق تونس والعمال والدستوري الحر والجمهوري وغيرها اعتبرت أن شرعية قيس سعيد انتهت وطلبته بالتنحي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، فيما دعت جبهة الخلاص التي تتقدم مكوناتها حركة النهضة إلى أن يتولى قاضٍ قيادة البلاد مكان سعيد حتى تنظيم انتخابات مبكرة ودخول مرحلة انتقالية وحوار وطني.
طالب بأن يتولى هذا المنصب لفترة انتقالية وجيزة قاضٍ سامن ليدير انتخابات رئاسية ناجزة، يتولى رئيس جديد منتخب من الشعب إدارة المرحلة الانتقالية بتنظيم الحوار الوطني.
هيئة الانتخابات اعتبرت أن طبيعة النظام الانتخابي الجديد على الأفراد ومنع التمويل العمومي أديا إلى تدني نسب المشاركة، واعتبرت أن عدم وجود عتبة في القانون الانتخابي سيمكنها من الإعلان عن الفائزين بشكل عادي فور انتهاء عملية الفرز.
الأغلبية المطلقة هم مستقلين، ما معهمش أحزاب أو قائمات لدعمهم ولحث الناخبين للتصويت. التمويل العمومي ما عادش، ربما حتى الإمكانيات المادية ما عادش موجودة. سيقع التصريح بفوز المترشحين لأن القانون الانتخابي لم يحدد عتبة في خصوص نسب المشاركة مهما كانت عدد المشاركين.
المشهد السياسي في تونس على صفيح ساخن وتطورات منتظرة في الأفق. رسالة واضحة يوقعها أغلب الناخبين عبر عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فهل ستحسن السلطات تلقي هذه الرسالة وفهمها فيما تتعدد القراءات بشأن السيناريوهات المتوقعة إثر ذلك؟
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا أن بلاده لن ترضى بتسليم المواطن الليبي أبو عجيل مسعود المريمي إلى أمريكا في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي. وقال باشاغا في كلمة أن تسليم المريمي أمر مرفوض تماما لأنه بدون حق قانوني داعيا الليبيين إلى اتخاذ موقف وطني حقيقي تجاه القضية. وأضاف أننا نريد إثباتا من الأمم المتحدة في عدم شرعية الحكومة الليبية، محملا حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة بقضية المريمي. أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية دينيس بوتشيلين أن القوات الروسية سيطرت على مركز مدينة ماريانكا وأخلته من القوات الأوكرانية، وبعد ذلك سيتم العمل على تحرير مدينة كرانسلو جورافاكا مباشرة. إلى ذلك أفاد الصحيفة الجارديان البريطانية اليوم بأن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد ضخم من القذائف المدفعية بحلول العام القادم. ونقلت الصحيفة بيانا عن رئاسة الوزراء البريطانية قالت فيه أن رئيس الوزراء ريتشي سوناك سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة والتي تتضمن مئات الآلاف من قذائف المدفعية. المزيد من التفاصيل حول الشأن الأوكراني في سياق التقرير التالي.
لا صوت يعلو على صوت الدبابات الروسية في مدينة باخموت بدونيتسك. معارك محتدمة يخوضها أوكرانيون مدعومون من روسيا للسيطرة على مساحات في دونيتسك. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.
باخموت هي محور صعب الآن، العدو يقوم بجلب تعزيزات كبيرة حتى من خرسون. بالطبع خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح كبيرة، كما أن قوات دونيتسك وقوات فاغنر تقوم بتطويق المدينة، والمعارك تجري حاليا في جميع الاتجاهات المحيطة بباخموت.
قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية قالت إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، تم إسقاط العديد منها، مشيرة إلى أن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودينيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء. لكن القصف الروسي الذي وصف بالأوسع والأعنف منذ بدء الحرب يبدو أنه لم ينتهي بعد، حيث حذرت السلطات الأوكرانية من موجة هجمات روسية جديدة معلنة حالة التأهب الجوي في عموم البلاد. الجيش الروسي وفي تعليقه على الضربات المكثفة قال إنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر تلك الضربات، كاشفا أن الضربة الكبيرة تمت بواسطة أسلحة بالغة الدقة واستهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة. وبينما تحتدم المعارك بين الطرفين، زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، خطوة تأتي بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يتحدث عن محاولة مسؤولين أمريكيين منع كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسية فاليري جراسيموف أثناء زيارته للخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة عرضت محاولة الاغتيال خوفا من أن تؤدي إلى حرب بين أمريكا وروسيا.
أعلنت وكالة بلومبيرك الأمريكية أن كلفة تخلي أوروبا عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها ضد روسيا بلغت تريليون دولار. وقالت الوكالة أن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين، كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة، حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة، وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي سيكون من الصعب ملؤها. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت في مجمع سوهاي لإطلاق الصواريخ اختبارا مهما لتطوير وإطلاق قمر صناعي للاستطلاع، وجاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين كلاهما قطع مسافة 500 كيلومتر من بلدة دونغ جانغري نحو البحر الشرقي. وكانت بلدة دونغ جانغري هي المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب قبل 4 أيام. خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون جديد للهجرة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين. وعرب المحتجون عن معارضتهم لمشروع قانون الهجرة الذي روج له وزير الداخلية، داعين إلى مزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين ومطالبين بتزويدهم بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد. هذا وتستعد الحكومة الفرنسية لإدخال لائحة مع مشروع القانون من شأنها أن تسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على قائمة المطلوبين من أجل تسهيل عمليات الترحيل. الخبر الأخير في حصادنا الأخباري هذا، قتل 5 أشخاص بالرصاص على يد مسلح داخل وحدة سكنية في ضاحية بمدينة تورونتو الكندية. وقال رئيس شرطة منطقة يورك إن أحد ضباطه أطلق النار على المشتبه به وقتله في شقة سكنية في فوجان أونتاريو، واصف إن المشهد داخل الشقة بالمروع. وأضاف أن هناك 6 قتلى، أحدهم هو منفذ عملية القتل، بالإضافة إلى شخص سابع نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد بأنه ليس لديه تفاصيل عما إذا كان مطلق النار من سكان المبنى، مؤكدا أن وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو تشارك بالتحقيق. في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه من أخبار. طهران تؤكد أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من سياساتها المبدئية. استشهاد مقاوم فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات جنين، والفصائل الفلسطينية تتوعد بالثأر لدمه. مقتل 3 عناصر من قوات الأمن الأردني وجرح آخرين خلال مداهمة في محافظة معان. من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري. شكرا لحسن متابعتكم، تقبلوا تحياتي وتحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران. السلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النور. النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة المهاجرة وسهام قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية،
نتابع فيه رحلة هجرتها صلوات الله عليها إلى الله ورسوله.
وقد تابعنا في الحلقة السابقة تجهزها للهجرة المباركة للالتحاق بأبيها صلى الله عليه وآله بعد أن وصل كتابه للإمام علي عليه السلام بأن يقدم عليه بركب الفواطم.
يا ويح قريش من الخزي والعار الذين أصاباها. يا ويح
عن أي خزي وعار تتحدث أيها الحويرث بن نقيد وأنت من فرسان قريش وشجعانها؟
ويحك يا جناح ويحك، ألم ترى حال سيدك أبي سفيان عندما سمع بنبأ خروج ابن أبي كبشة من مكة إلى يثرب وفشل فرسان قريش في اللحاق به؟
صدقت يا ابن نقيد صدقت، ما كان لمحمد أن يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ثم يخرج عنا دون عقاب.
ما أشد سفاهتنا وقد غفلنا عن عزم ابن عمه علي على اللحاق به.
نعم.
ونحن نراه يرجع أمانات أهل مكة التي كانت مودعة عند ابن أبي كبشة. كيف لم ننتبه لذلك؟ كيف؟
لقد خرج ابن أبي طالب في الليل ونحن نيام.
إنما خرج علي من مكة ليلا لكي يحمي فاطمة بنت محمد من انتقامنا. يا ويحي كيف أفلتت فاطمة من يدي؟ كيف؟
ويحك يا حويرث، وما شأنك بفاطمة وهي صبية؟
صبية
كانت تكون سبة على قريش مدى الدهر. لو انتقمنا من فاطمة جزاء لما فعله بنا أبوها، هذا هو البغي يا رجل.
بل ويحك أنت يا عبد حرب ابن أمية، ويحك. أنسيت ما فعلته بنا فاطمة يوم ألقيت أعشاء البعير على أبيها وهو يصلي عند الكعبة؟
بلى، وكيف أنسى ذلك؟ لقد رفعت الأعشاء عن ظهر أبيها وأقبلت عليك وأنت تحتمي بزعماء قريش، فشتمتكم وعنفتكم ودعت عليكم وأنتم تضحكون.
أما وهبل، ما كنا نضحك إلا لعجزنا عن رد منطقها. لا عشت إن لم أرد إهانتها تلك، لا عشت.
Thank you. وكان الإمام علي عليه السلام قد خرج من مكة ليلا بالصديقة الكبرى وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة وأخريات من نساء المؤمنين،
وقد أركبهن على هوادج صنعها بيده ونصبها على نياق اشتراها من أموال خديجة الطاهرة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وكانت الصديقة تواجه على صغر سنها الأخطار المحدقة في هذا السفر، إذ كان هذا الركب ركب أول المهاجرين إلى رسول الله بعد خروجه من مكة.
هلم سراعا فقد حانت لك فرصة الانتقام التي تطلبها.
عم تتحدث يا جناح، وأي انتقام تقصد؟
الانتقام من ابن أبي كبشة في ابنته فاطمة.
بل الانتقام من فاطمة نفسها قبل أبيها. ولكن كيف؟
لقد جهز سيدي أبو سفيان سرية لمطاردة ركب ابن أبي طالب
حقا،
والعودة بفاطمة ومن معها أسارى إلى مكة.
فليعلو هبل.
لقد اختار زعماء قريش لهذه السرية خيارة فرسان مكة.
حقا، وأنا خيارتهم يا قريش. أنا قادم معكم يا جناح على جناح السرعة. لقد حان الانتقام.
وكان الركب العلوي الفاطمي يقطع الصحراء بخطى حثيثة للحاق برسول الله صلى الله عليه وآله.
ولم يكن يخفى عليه كيد زعماء قريش لأسره وإرجاعه إلى مكة.
أسرعن في المشي، بالله عليكن أسرع.
فقال الإمام علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد.
لا تلومني يا علي، إنما أجد في السير مخافة أن يدركنا طلب قريش.
فقال له الإمام عليه السلام: أربع عليك، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهه.
ثم أخذ عليه السلام يسوق النياق سوقا رفيقا وهو يرتجز ويقول:
ليس إلا الله، فارفع ظنك، يكفيك رب الناس، ما أهمك.
قد وصلنا مشارف ضجنان، أتراها يا علي؟ ولكن يا علي، كأن فرسان المشركين قد أدركونا. أدركنا يا علي، أدركنا. أدرك ركب الفواطم، أدرك ركب الفواطم.
فهدأ الإمام المرتضى عليه السلام من روع أبي واقد وأيمن.
قال عليه السلام: يا أيمن ويا أبا واقد، أني خل إبلة واعقلاها.
ثم تقدم حتى استقبل القوم بوجهه وقد انتضى سيفه.
ويحك يا ابن أبي طالب، أظننت أنك ناج بالنسوة لترجعن بهن راغما.
يا رب انصر عليا، يا ويلي، لقد دنا الفوارس من هوادج النسوة ليثوروا المطايا. الحمد لله، لقد رد علي للفوارس عن النساء، ولكن كأن عبد أبي سفيان يريد أن يغدر به.
خذها يا علي ضربة من جناح زينة فرسان قريش.
فراغ الإمام عن الضربة وضرب جناح ضربة صرعه بها وشد على القوم وهو يرتجز قائلا:
خلوا سبيل الجاهد المجاهد، أليت لا أعبد غير الواحد.
قد حانت لي الفرصة للانتقام من فاطمة. فعلي منشغل بالقتال، لأهاجمن أوتجها وأثير ناقتها حتى تقتلها في البرية. إليك يا بنت أبي كبشة، خذي.
يا علي، لقد أسقط الحويرث هودج فاطمة كأنها قد جرحت. أدرك بضعة رسول الله يا علي.
فهجم علي عليه السلام باتجاه هودجها، فهرب الحويرث وأعاد الإمام الهودج وشده على الناقة.
وقال عليه السلام: يا فاطمة، لا يصفر وجهك يا بضعة رسول الله وأنا ابن عمك.
فقالت عليه السلام: والله يا ابن عم، ما خاب من كنت له ظهيرا.
يا أبا واقد، هنم لحراسة هوادج الفواطم، فقد أمرني علي وإياك أن نقوم بذلك ريثما يدفع فرسان قريش.
لبيك يا أيمن، وطاعة لابن أبي طالب.
انظر يا أبا واقد، لقد قد حيدرة جناحا مولى أبي سفيان حتى بلغ سيفه هامة الفرس.
أغزى الله جناحا، نعم لقد نعم. كان يرى نفسه زينة فرسان قريش، أغزاه الله من عبد المشرك.
الله.
ولما رأى فرسان المشركين عجزهم عن مقارعة الإمام عليه السلام تراجعوا وقالوا: أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب.
فقال عليه السلام لهم: اعلموا أني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن أقبل إلي بالمحاربة أقبلت إليه بالسيف، ومن سره أن أفري لحمه فليتعقبني أو فليدن مني.
ثم أقبل عليه السلام على صاحبيه أيمن وأبي واقد وأمرهما أن يطلق الإبل، وسار أمامهم ظاهرا قاهرا.
أنخ الإبل يا أبا واقد، علينا أن نعقلها.
ولماذا يا أيمن؟
لقد أمر علي أن نمكث هنا ريثما يصل إليه ضعفاء المؤمنين ونساؤهم لكي يأخذهم معه إلى يثرب.
صدقت، هذه ضجنان، وقد وعدهم أن ينتظرهم هنا. لابد أن شوقك لأمك قد اشتد يا أيمن.
أجل والله، ولكني أحسب أن شوقي لها لا يبلغ شوقها لفاطمة بنت رسول الله، فلم تعتد فراقها ولا تطيقه.
صدقت، ولا أشك أن شوق أمك لفاطمة أشد من شوقها إليك يا أيمن، فقد علمت شدة حبها لها.
لن تثير في الحسد يا أبا واقد، فوالله لا يفرحني أن يكون شوق أمي لفاطمة أشد من شوقها حتى لولدها، فهي بضعة رسول الله وأشبه الخلق به.
وامتد انتظار ركب المهاجرين لأم أيمن ومن معها من ضعفاء المؤمنين ساعات طويلة حتى ظهرت بشائره.
الحمد لله، ها قد وصل إلينا من كنا ننتظرهم. قم يا أيمن واستقبل أمك.
بل سأنتظرها ريثما ترى أولا بنت رسول الله، أراها متوجهة إلى الفواطم تبحث عنها. ما لي أراك تبكين يا أماه؟ لا أبكى الله عينيك.
لقد أبكاني يا ولدي ما رأيته على حبيبة فاطمة.
ماذا رأيت؟
لقته في هذا السفر من هجوم المشركين.
لقد كان غدرة من عدو الله الحويرث بن نقيد يا أماه.
أجل يا ولدي، لقد علمت أن اللعين استغل انشغال علي،
لعنة الله عليه،
بدفع فرسان المشركين فهاجمها.
لقد أمرنا علي بحراسة الهوادج وهو يقاتل، ولكن الحويرث هاجمها من الخلف. هل اعتذرت لبنت رسول الله عن غفلتنا؟
لقد وجدتها شاكرة لكم رفقكم بها في المسير يا ولدي، وما استطعت أن أستخبرها عما جرى إلا بعد طول إلحاح.
لقد أخبرتني من قبل أنك لم تسمعي من فاطمة شكوى قط مما تلقاه من صعاب.
أي والله، ولم أرها شاكية هذه المرة أيضا. لقد وجدتها تعتذر لكم قبل أن أعتذر منها من غفلتكم تلك.
اذهبي إليها يا أماه وآنسي وحدتها، فقد أمر علي أن نبيت الليلة هنا ونتحرك في الصباح.
حسنا يا ولدي، سأفعل.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله يا أيمن منك هذه الصلاة.
وكيف لا يتقبل الله صلاة جماعة علي بن أبي طالب حبيب رسول الله إمامها، وفاطمة بضعة رسول الله بين المأمومين فيها؟
صدقت يا أيمن، هلم معي لنعد الإبل للرحيل.
هلم على بركة الله، على بركة الله. ما بالك يا أماه؟ كأن إغفاءة قد هومت عين عينيك. ألم تنامي بما فيه الكفاية؟
بلى، نمت قليلا بعد أن غلبني النعاس عنوة.
ولماذا عنوة يا أماه؟
كنت أرغب أن أبقى متهجدة مع فاطمة.
إذن بقت بنت رسول الله تتعبد لله طوال الليل يا أماه.
أي والله يا ولدي، لم تنم أصلا على صغر سنها وتعب بدنها، فأثارت همة بقية الفواطم، فاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وهكذا كان حال علي أيضا يا أماه، فقد قضى ليلة قائما وقاعدا في عبادته.
ما شاء الله.
وفي قباء على مشارف يثرب نزل جبرائيل الأمين بالوحي على رسول الله يبشره في آية خالدة خلدت ما فعله ركب علي وفاطمة في تلك الليلة.
وهذا ما سنتابعه في الحلقة المقبلة إن شاء الله من مسلسل الصديقة الكبرى.
والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء دخلت على شفت الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء حزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق حلي عنا وأنت حزينة رفقا بهذا الكون يا زهراء رفقا بكل يتيمة علوية رفقا بزينب إنها الحوراء فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن ملء كفك ماء فلتمسحي رأس الحسين للحظة عطشا ولكن